الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فقد من الله علينا في هذا اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الآخرة بزيارة إخواننا في مدينة الديس الشرقية في مسجد الإمام الوادعي، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الفقيه حسن باشعيد. وهذه الزيارة المقصد منها التزام أمر الله عز وجل في شأن الزيارات لما ينتج عنها من المحبات والتعارف وسماع النصائح والتوجيهات، لا سيما وقد يسر الله عز وجل بحمل أكثر من 90 طالبا من طلاب دار الحديث بمسجد الصحابة بالغيضة، فيسمعون من مشايخ السنة النصائح والتوجيهات التي يزداد بها إيمانهم ويزداد بها علمهم. وكذلك بعضهم لم يرى مشايخه بعد، فيكون في مثل هذه الزيارات التعرف على دور الحديث، وكذلك التعرف على مشايخ السنة، وفيها منافع علمية وعملية، كما هو معلوم من أن الله عز وجل عليم حكيم، فما شرع شيئا إلا وفيه من المصالح ما يعلم وما لا يعلم بالنسبة لنا. نعم عباد الله، وأنتم في هذه البلدة الطيبة على خير عظيم وعلى دعوة مباركة سمع بها أهل السنة في العالم، وهذا من فضل الله عليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فجزى الله أخواني الدعاء خير الجزاء في هذه المدينة الطيبة المباركة التي عهدناهم على السنة من زمن قديم، وعلى ما أظن أن أول نزول كان لنا في هذه المدينة مع شيخنا يحيى حفظه الله في سنة 23 أو نحو هذه السنة، أي قبل حوالي 20 سنة. وإخواننا الدعاة كثيرهم هم الذين عرفناهم في ذلك اليوم، وعلى رأسهم الشيخ المبارك حسن باشعيب حفظه الله وبارك فيه وفي أخوانه أهل السنة والجماعة في هذه البلدة الطيبة المباركة. عباد الله، سمعنا خيرا في هذه المقدمة التي رحب فيها وأهل وسهل وزاد فيها مسكا وطيبا من أن هذه المجالس العلمية هي مجالس الفقه في الدين، هي مجالس محبوبة إلى الله عز وجل لأنها في بيوت الله التي أضيفت إليه تشريفا وتعظيما وإشادة بشأنها. أمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أفراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أفراح. أنت حين تزور مزورا من المخلوقين يكرمك ويتحفك ويعطيك، والله عز وجل له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أخبر أن من غدا إلى المسجد أي في الصباح أو راح إليه في المساء أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، مكرمة عظيمة يكرمه بها ويتحفه بها، وليست من تحف الدنيا التي سرعان ما تزول، إن كانت هدية، إن كانت مطعم، إن كانت مشرب، إن كانت ملبس، لكن هذا أمر يتعلق بالجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذا شأن الجنة التي يعد للمسلم نزلا فيها إذا تعلق قلبه بهذه المساجد، يأتيها للصلاة والعلم والذكر. وبفضل الله عز وجل أن الله سخر أهل السنة والجماعة لهذا الأمر. كم هم أهل البدع الذين لهم مساجد لكن مهما تزيوا بأنها تنتعش ما تنتعش، لأنها قائمة على غير العلم والسنة. ومساجد أهل السنة وإن قل روادها إلا أنه كثر الخير فيها، وأصبحت منارات للمسلمين في العالم يهتدون ويقتدون بما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، المتأمل لأدلة القرآن والسنة يجد أن الله عز وجل جعل التفاضل بين الأشياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنأك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بن المعلى أيضا عند البخاري: لأعلمنك أعظم صورة في كتاب الله. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم صورة في كتاب الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته أو أوتيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب ما قرره أهل العلم من التفاضل في أسماء الله وصفاته والتفاضل في آياته. ولهذا ذكر أهل العلم ما يتعلق بالاسم الأعظم، الاسم الأعظم الذي إذا سئل به سبحانه وتعالى أعطى، وإذا دعي به أجاب. في أمور كثيرة ليس هذا موطن البسط لها، وإنما هذه إشارات أن التفاضل واقع، في كثير من الأمور وكثير من الأشياء. فمن هذا الباب يحرص المسلم على أن يكون مع أهل الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن الناس وعن خير الناس وعن أفضل الناس، يقول المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. في أحاديث كثيرة يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلهم على أكمل الهيئات والصفات والحالات التي تؤهل الإنسان أن يكون من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح. ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجه رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ أي من أفضل أهل الإيمان وأهل الإسلام، دليل على أن التفاضل واقع واقع. والتفاضل في باب الإيمان والإسلام لا يعود إلى التفاضل في اللون، ولا إلى التفاضل في الطول، ولا إلى التفاضل في القوة البدنية، ولا إلى التفاضل في المال، ولا إلى التفاضل في النسب، ولا إلى التفاضل في شيء من شأن الدنيا، وإنما يعود الفضل فيه إلى ما عليه المسلم من الإيمان والإحسان والعلم والعمل الصالح. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون من أهل الفضل. وقيمة الإنسان بقدر ما عنده من الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعظم فضل الله عز وجل العلم، العلم النافع. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فسمى الله عز وجل العلم فضله. فكلما ازداد الإنسان من هذه الخصلة الشريفة المحمودة التي كفى بها رفعة أن يدعيها من ليس من أهلها، من رفعتها أن يدعيها من ليس من أهلها، لعظيم شأنها ولعلو مرتبتها. وكون الله عز وجل ما بعث رسولا إلا بالعلم، وما أنزل كتاب إلا بالعلم، أنزله بعلمه. فالشاهد يا عباد الله أن الإنسان عليه أن يسير في طريق الفضل، وأن يحرص على أن يكون من أهل الفضل، وأن يكون من أفضل الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. وأعظم ما ينفع الإنسان أن يكون أفضل من غيره في باب العمل الصالح. وهذا هو الذي من أجله يقع التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون في الوصول إلى درجة الجنة العالية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهنا يقول: من أفضل الناس؟ ومعلوم أن أفضل الناس أهل التوحيد، أهل العلم، أهل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين من أهل الفضل، وذلك لأن هذين الصنفين عليهما مدار بقية الأصناف. قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب، كل صدوق اللسان، مع أن الصدق صفة ممدوحة صفة خير وفضل، وليست متعلقة فقط باللسان بل متعلقة بصدق القلب، بصدق الجوارح، بصدق اللسان. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدق القلب، صدق اللسان، صدق الجوارح. أما إذا كان الإنسان ربما صدق بلسانه وهو كاذب في عقيدته وكاذب في فعله، ربما ما ينتفع بهذا، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا كلمة صدق، لكن لما خالف القلب اللسان كان الكلمة في ظاهرها صدق ولكنهم يكذبون بها. أخبر الله عز وجل أنهم كاذبون في طريقهم وأنهم كاذبون في جميع شأنهم. نعم عباد الله، لكن صدق اللسان، لأن اللسان شأنه عظيم، شأنه عظيم، فعلى الإنسان أن يتعود، أن يعود لسانه الصدق في قوله، في جميع شأنه، في نصحه، في أمره ونهيه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وانظر إلى هذه المرتبة، كان العرب في جاهليتهم يتحرجون من ضدها. لما سأل هرقل أبا سفيان عن بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه. لكنه تحرج أن يعير بالكذب. وكان من أشهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الفضل قبل بعثته أنه كان صادق اللسان. ما جربنا عليك كذبا، يشهد له أعداؤه، يشهد له مبغضوه، قالوا: ما جربنا عليك كذبا، يعني ما عرفوه إلا بالصدق. ولذلك سمي بالصادق الأمين. وأبي بن كعب رضي الله عنه، أو كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تاب الله عز وجل عليه من تخلفه في غزوة تبوك بسبب صدقه، آلى ألا يتحدث إلا صدقا، ألا يتحدث إلا بالصدق. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن من أعظم أسباب دخول الجنة الصدق: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. معناه أن الصدق بعضه جبلي وبعضه مكتسب، بعضه مكتسب. فالإنسان يعود نفسه على أن يكون مع الصديقين ومن الصادقين في أقوالهم، في أفعالهم، في اعتقاداتهم، في جميع شأنهم. نعم، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، كم هم الذين يقولون لا إله إلا الله لكن بهذا الشرط صدقا من قلبه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الناس من سلم لسانه من الصفات الذميمة: الكذب، البهت، الغيبة، النميمة، كثير من الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، كلمة مشتهرة معلومة عند الصغير والكبير وعند البدوي والحضري وعند الرجال والنساء، فما مخموم القلب؟ قيل في معنى مخموم أنه الذي كنس منه الباطل، كما يقال: بيت مخموم أي مكنوس، كنس منه ما يؤدي إلى قذارته وتلوثه. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. يعني هذا بيان للقلب المخموم، للقلب النظيف، للقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم ما تسلم به القلوب التوحيد. والله لو قال رجل بأن قلبه سليما مية مية وهو مشرك مندد أو ساحر أو كاهن أو تعلق قلبه بقبر ووثن وصنم ونحو ذلك أنه كاذب في قوله. ليس بسليم الصدر وليس بسليم القلب. سليم القلب هو الموحد، سليم القلب هو السني السلفي المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سليم القلب هو العالم والعامل بعلمه، العامل بالمأمورات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والمجاهد نفسه في ترك المحظورات، وإن وقع في شيء من ذلك بادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فيصقى قلبه. وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فإذا استغفر سوق إلى قلبه، وإذا لم يقع منه الاستغفار على قلبه الران، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم يا عباد الله، إذا أردت أن يكون قلبك مخموما، أن يكون قلبك نظيفا، فما عليك إلا أن تستقيم على التوحيد وتستقيم على السنة وما بعدها يلحقها. أما إذا كان الإنسان فاسدا في باب التوحيد وكان فاسدا في باب السنة حتى لو سلم من بعض أمراض القلوب أو من بعض بلاوي الألسنة إلى غير ذلك، فهو على غير هدى وعلى غير تقى وعلى غير صراط مستقيم. انظروا إلى ابن جدعان، رجل كان يطعم الطعام الكثير لأهل الحرم. يذكرون أن له جفنة كان يحملها أربعة كل يوم، يخرجها إلى ساحة الحرم للأكل منها، وكان يعتق ويعمل المبرات. ومع ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن صادقا في قلبه وفعله، لم يكن مخلصا لله عز وجل، لم يكن مصقول القلب بالتوبة والإنابة والاستغفار. نعم. الأمر الثاني الذي تسقل به القلوب البعد عما يؤدي إلى قسوتها وإلى نفورها وإلى سوء ظنونها وإلى كثير مما يؤدي إلى الفساد العريض بين المسلمين الذين قال الله عز وجل عنهم إنما المؤمنون إخوة، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم التقي، يعني القلب المخموم هو التقي. والتقوى إذا أطلقت مفردة يراد بها المراقبة لله عز وجل بفعل المحظور، بفعل المأمور أقصد، وترك المحظور. أما إذا جمع بين البر والتقوى فيكون البر هو فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. واتقوا الله، وهكذا يأمر الله عز وجل في مواطن. التقي النقي يعني قلبه في نقاوة مما يؤدي إلى تعكره أو إلى تغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والتقوى عمل قلبي وعمل جارحة وعمل لسان، إذا فسرناها بفعل المأمور وبترك المحظور الذي لا غل فيه. غل يعني كراهة وحقد وبغض لأهل الدين، لأهل الاستقامة، لأهل الإسلام. حتى وإن وقع بينك وبين أخيك شيء مما يقع بين المسلمين، الإنسان لا يقع منه الغل على أخيه والحقد على أخيه والحسد لأخيه، بل يبادر إلى إصلاح قلبه وإلى إصلاح ما بينه وبين أخيه، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. فإننا أمة مأمورة أن نحب لأنفسنا ولإخواننا، أقصد كما نحب لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الحسد والحقد والغل فهي أمراض أصابت المشركين واستأصلت فيهم على المسلمين، ولذلك بلغ الحقد باليهود حتى وضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وبلغ الحقد ببعضهم حتى شطب من التوراة البشارة التي بشر الله عز وجل بها، وبلغ بهم الحقد والحسد أن أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حقد في قلوبهم، حسد، غل، إلى غير ذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أبدا لا يريدون ولا يطمعون ولا يرضون لو كان الأمر إليهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما دخلوا في الإسلام، أبوا أن يدخلوا في الإسلام وينقادوا له. ولذلك حين يسمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك يسمعون قول آمين معناها اللهم استجب ونحو ذلك، تمتلئ قلوبهم بالغيظ ويحبون زوال النعمة عن المسلمين. ولذلك مكروا بهم مكر الكبار، خيب الله عز وجل مكرهم في كل زمان وحين. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، بينما المؤمن يعود نفسه أن يكون قلبه على حالة صفاء على المؤمنين، على المسلمين، على إخوانه، على أهله، وإنما يكون بغضه للأعداء، يكون بغضه للأعداء من اليهود والنصارى والمشركين والمنددين، وكذلك بغضه لله وحبه لله، يبغض أهل البدع، كل بقدر ما عنده من الضرر على الإسلام وما عنده من البعد عن الإسلام الصحيح الذي أوحاه الله عز وجل وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالشاهد أن من أفضل الناس صدوق اللسان مخموم القلب، مع ما تقدم من أن أسباب الفضل كثيرة، أسباب الفضل كثيرة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين دون غيرهما، إما لأن السائل يحتاج إلى هذا الجواب، أو لكثرة الضرر الذي يقع على الإنسان من هذين العضوين اللسان والقلب. واللسان كما تقدم الإشارة ضرره عظيم، تارى بالكذب، تارى بالبهت، تارى بالسب، تارى بالشتم، تارى بالغيبة، تارى بالنميمة، شروره كثيرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فرج ماذا بين فخذيه أضمن له الجنة، لشدة تفلت اللسان على الإنسان. والأمر الثاني القلب، لأن صلاح القلب فيه صلاح الجوارح، فيه صلاح الأقوال، فيه صلاح الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، حتى قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال عثمان أو يروى عنه: ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله عز وجل على فلاتات لسانه وعلى صفحات وجهه. تلخص لنا الحاجة الماسة إلى السعي في صلاح ألسنتنا وفي صلاح قلوبنا، ونسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد. وجزى الله أخواني في هذه البلدة الطيبة، بلدة الديس الشرقية، خير الجزاء على حسن الاستقبال والترحيب والبشاشة وانشراح الصدر والقلوب، كما يقول المثل عند بعضها: ما أتيناهم إلا لحبنا لهم ولراحتنا وانشراحنا إذا نزلنا في بلدهم. وكيف لا نفرح وكيف لا ننشرح ونحن ننزل عند أخوة جمعنا وإياهم الكتاب والسنة، جمعنا وإياهم العلم والعمل والدعوة، والأخوة الدينية روابطها أعظم من الأخوة الطينية، فما بيننا وبينهم أعظم من أخوتنا لأخواننا من آبائنا وأمهاتنا، لما تقدم بيانه. وعلى وجه الخصوص الأخ الفاضل والشيخ الكريم حسن با شعيب ومن إليه من أخوانه، وإنما إذا ذكرنا نذكر يعني أعلم القوم أو شيخ القوم أو مقدم القوم، وإلا كل أهل السنة عندنا في قلوبنا محبة واحتراما وتقديرا ودعاء وثناء. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وإذا كان كما قال الشيخ حسن هناك وقت يقوم أحد الأخوة، الله يبارك في الجميع، يقوم أخونا أبو صهيب حياه الله.